الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتيتك فأنكر أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال إليه، فأقام المالك بينة على ذلك، فادعى العامل تلفه لم يسمع منه، وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل. نعم، لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشيء ثم بعد الإثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول وبين دعوى التلف. قلنا أن هذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة. فرع ما إذا كان اختلافهما فقط بمقدار أصل المضاربة أو التسليم المال إلى العامل، فأنكر العامل ودعاه المالك، فإنه هنا المالك مدعي والعامل منكرون، فلا بد للمالك أن يقيم البينة. الفرع الثاني أنه لو أقام البينة هنا فتحت هذا شقان: شق أن يكون دعوى الإنكار من قبل العامل ليس إنكارا لأصل المضاربة أو لتسلم المال، بل أنكر أن يكون تكون ذمته مشغولة وأن يكون للمالك عليه حقون حقا. هنا أيضا إذا أقام البينة المالك على أنه قد استلم المال، هذا لا ينافي، لا يكون فيه تكذيب لكلامه، إذ كونه قد استلم المال لا يعني اشتغال ذمته به. فلو ادعى التلف بعد ذلك أنه قد تلف فيقبل قوله باعتبار أنه أمين مثلا، بناء على قبول قول الأمين مطلقا، فأيضا لا تكون ذمته مشغولة إلا أن يقيم المالك بينة أخرى على أنه لم تتلف عنده المال موجود، أو أنه مثلا فرط ونحو ذلك، وهذا أيضا واضح. الشق الثاني: ما إذا كان إنكاره إنكارا لأصل الاستلام للمال. هنا قلنا أن هذا الإنكار يستلزم لا محالة إنكار التلف، فحينما تقوم البينة على أنه قد استلم المال يثبت خيانته في إنكاره أولا، وحينئذ لو ادعى التلف بعد قيام البينة أيضا لم يقبل منه دعوى التلف. حينئذ هنا قلنا توجد أقوال ثلاثة: قول لعله ظاهر الماتين وظاهر بعض الكلمات بعض الأصحاب أن إنكاره للاستلام يكون تكذيبا لبينة لدعوى التلف عنده وإقرارا منه بعدم التلف عنده، وهذا الإقرار حجة يؤخذ به، البينة تدل على أنه استلم المال، إقراره بأنه لم يتلف عنده يثبت أنه المال غير تالف عنده، إذن فيكون لا محالة مطالبا بالعين، والبينة القائمة على التلف تكون حينئذ ساقطة عن الحجية باعتبار مخالفتها مع إقراره، فيطالب بالمال بالعين أو يحبس مثلا، أو يقال بأخذ البدل إن قيل بأن في مثل هذه الموارد ابتداء يمكن أخذ البدل، أو بعد الحبس ومضي مدتين يمكن أخذ البدل منه، هذا بعد بحث مربوط بباب الشهادة والقضاء. على كل حال يكون مطالبا ابتداء بأصل العين، هذا قول الذي لعله ظاهر الماتم حيث قال أخذ بإقراره المستفاد من إنكار الأصل، وهذا مقتضى إطلاقه أنه يؤخذ بإقراره حتى لو أقام البينة، وأنه يطالب بإعطاء العين، هذا قول. قول آخر أنه كما في بعض التعليقات على المات أنه يطالب بالعين إلا أن يقيم بينة على التلف، فحينئذ يطالب بالبدل، يعني يؤخذ بالبينة، دعواه التلف لا يؤخذ به لأنه خائن، فيكون بحسب الحقيقة لا حجية لدعواه، لكن لو أقام البينة على التلف تؤخذ بالبينة على التلف، وحيث أنه خائن بمقتضى إنكاره للإسلام، حينئذ تكون البينة حجة في إثبات ضمانه، فيكون ضامنا، فيحكم بأخذ البدل بدفع البدل حينئذ، ولا يحق للمالك أن يطالبه بالعين بعد إقامته البينة على أن هناك تلفون. فهذا أيضا قول. وقول آخر احتملناه، قلنا أنه قول ثالث يحتمل هنا، أن يقال بأنه يؤخذ بالبينة وينفى الضمان عنه، إذا لم يقم بينة يطالب بالعين ولا يؤخذ بدعواه التلف، وإذا أقام بينة عن التلف يؤخذ بالبينة، خصوصا إذا كانت البينة قائمة على التلف قبل الإنكار. هذا قول ثالث. هذه الأقوال الثلاثة، قلنا مدرك القول الأول هو أنه ما ذكرناه من أن الإقرار يكون حجة حتى في قبال البينة، فتكون البينة ساقطة عن الحجية في قبال الإقرار. مدرك القول الثاني ما ذكره بعض الأعلام من أنه هنا أما حكمه بالضمان باعتباره ليس أمينا، والغير الأمين خائنا، والعامل الخائن يكون ضامنا للبدل لو قامت البينة. وأما أن البينة تكون حجة في إثبات التلف، أي في رفع مطالبته بالعين، باعتبار أنه إقراره ليس إقرارا بالتلف على تقدير الاستلام، إقراره بعدم التلف مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي يقول هذا العلم، لم يقله بشكل بيان نكتته لكن قال النتيجة، يقول المدلول الذي يدل عليه الإقرار هنا إنما هو عدم التلف من ناحية عدم الاستلام، أي السالبة بانتفاء الموضوع، وما تدل عليه البينة السالبة بانتفاء المحمول، فلا يكون مصب الإقرار نفس مصب البينة لكي يكون تكذيبا للبينة. وإن شئتم قلتم أن أن الإقرار إقرار بعدم التلف على تقدير عدم الاستلام، لا عدم التلف على تقدير الاستلام، والبينة يثبت التلف على تقدير الاستلام. وكأن هذا الكلام منه قدس سره مبني على مسلك له في الأصول، تقدم بحثه في الأصول في كتاب التعارض، من أن الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، ما هو في بحث سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية، فإن هذا العلم في ذاك تلك المسألة لو سقطت الدلالة المطابقية هل تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية أو لا، كما لو كان له معارض أو قطع بعدم صحة المدلول المطابقي، لكن المدلول الالتزامي يحتمل أن يكون ثابتا لا علم بانتفاء المدلول الالتزامي كما لو كان لازما أعم، حينئذ هناك المشهور أو هناك مسلك مشهور أنه تسقط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية، يسمى بمسلك التبعية بين الدلالتين في الحجية، وهذا هو المسلك الصحيح، إلا أن البحث في وجهه وتخريجه، هناك تخريج ووجه ذكره هذا العلم هناك كأنه أراد أن يستفيد منه هنا، وإن لم يعلق هذه المسألة على تلك المسألة لكن يفهم من كيفية استدلال هذا المطلب. هناك قال بأن الدلالة الالتزامية هي حصة الخاصة، المدلول الالتزامي ليس مطلق ذاك اللازم بل الحصة الخاصة، وهو الحصة المستلزمة للملزوم، فحينما يشهد مثلا الإنسان الثقة مثلا يخبر بشيء له مدلول التزامي، ومدلوله الالتزامي إنما هو حينما يأتي يشهد بوجوب شيء، هذا يدل على عدم حرمته من ناحية وجوبه، لا عدم حرمته حتى على تقدير عدم وجوبه، فهو ينفي الحرمة المقارنة مع الوجوب المتوأمة مع الوجوب ومن ناحية الوجوب. هذه الحصة من عدم الحرمة، عدم الحرمة التي تكون مقرونة مع الوجوب، هذا العدم هو المدلول الالتزامي. فالمدلول الالتزامي دائما الحصة الخاصة المقرونة بالمدلول المقيدة بالمدلول المطابقي، هذا هو المدلول الالتزامي. فإذا سقط المدلول الالتزامي عن الحجية وكان هناك ما يكذبه وينفيه، ذاك النافي والمكذب ينفي المدلول الالتزامي أيضا، لأن المدلول الالتزامي خصوص هذه الحصة وهي تنتفي بانتفاء المدلول المطابقي يقينا. إذن فالمداليل الالتزامية هي الحصص الخاصة للمطلقة، وإن مسلك هناك بين فكان يريد أن يطبقه هنا ويقول هنا المدلول الالتزامي لشهادة لكلام العامل وإنكاره للاستلام عبارة عن عدم التلف من ناحية عدم الاستلام، لا عدم التلف حتى على تقدير الاستلام. ولهذا لو علمنا بكذب المدلول المطابقي أو قامت البينة على كذب كما قامت على كذب المدلول المطابقي بأنه وقع الاستلام، حينئذ لا تكون دلالة التزامية لإنكاره أنه على هذا التقدير أيضا لا تلفه، فلا يتضمن شهادة كلام إخباره أو إنكار العامل الاستلام مدلوله الالتزامي، ليس عدم التلف حتى على تقدير الاستلام، وإنما هو عدم التلف على تقدير عدم الاستلام. هذه الحصة من عدم التلف، وهي حصة الناشئة المقرونة بعدم الاستلام التي يعبر عنها بالسالبة بانتفاء الموضوع. السالبة بانتفاء الموضوع هو المدلول الالتزامي لإنكاره، لأن المدلول الالتزامي دائما خاصة، فتكون المدلول الالتزامية بهذا المقدار لا أكثر، وهذا لا يكون نفي تكذيبا للتلف على تقدير الاستلام. فإذا لم يكن كذلك إذن فتلك البينة لا يكون في قبالها إقرون لكي يسقط عن الحجية فتفاعل الحجية فتكون حجة في إثبات التلف قالت الأم، لأنه ثبتت خيانته فلا بد أن يكون حينئذ ضامنة للبدل. قالت الأم البينة حجة في نفي مطالبين، لأنه ثبت انتفاء العين وتلف العين بعد الحصول بعد التسليم، ويبقى ضامن للبدل باعتباره خائنا. نحن بينا أن هذا الكلام غير من وجوه. الوجه الأول ما بيناه بالأمس من أننا لو قبلنا هذا المسلك فنتيجته القول الثالث لا هذا القول، نتيجته أن يقبل أن تقبل البينة في نفي تقبل البينة في نفي حق المطالبة بالعين، لأنه البينة تقول قد تلف لا وجود له لكي يحق له المطالبة بها، وأيضا في نفي الضمان فلا يحق له الضمان المطالبة بالبدل أيضا، لأن ما قيل من أنه خائن والخائن ضامن، الضمان في باب الخيانة ليس ضمانا ثبوتيا بل ضمان إثباتي، أي ليس بمعنى أن الخائن الأمين إذا خان يكون ضامنا ثبوتا بمعنى أنه حقيقة يده تكون يدا معتدية، بحيث إذا كان ثبت أنه تعين في يده يكون عليه ضمانون، بل معنى تضمين الأمين المتهم العامل الأمين المتهم إنما يضمن إذا اتهم أو إذا خان، بمعنى أنه ما لم يقم ما لم تقم بينة على تحقق موضوع الموضوع الذي يرتفع به الضمان قوله غير حجة بل يحكم عليه بالضمان الإثباتي، هذا سميناه فيما سبق بالضمان الإثباتي. أما الضمان الثبوتي لو تحقق موضوعه وهو التلف في زمان يده كانت مأذونة ببقائه على المال، لا ينتفي هذا الحكم إذا قامت البينة على موضوعه، ولا يكون تضمين العامل يضمر ولا مثلا كذا إلى آخره. من يدعي العامل إذا ادعى السرقة و ولم يكن ادعى سرقة خصوص هذا المال مثلا في بعض الروايات يحكم بأنه يضمن ما لم يقم بينتان، فحينئذ هذا الإنسان يضمن، ليس أنه واقعا لو كانت السرقة حاصلة والتلف حاصلا يكون ضامنا، لا يضمن يعني لا يقبل قوله، وما دام لم يقم البينة يكون مطالبا بالضمان بدفع قيمته حينئذ، هذا سميناه بالضمان الإثباتي. الخيانة تجعل حينئذ تجعل قوله قول غير أمين، غير الأمين، وقول غير الأمين لا يكون حجة، فيكون مطالبا بدفع المال أو دفع بدله ما لم يقم بينة. أما إذا أقام بينة على أن هذا المال قد تلف عنده، أفرض ثبت أنه يكذب، فليس في قوله أمينا، فلا يؤخذ قوله لأنه كذب ثبت كذبه. لكن لو أقام بينة على أن هذا المال كان قد تلف من دون تعد وبيده يد العامل على كل حال، وإن كان قد كذب على المالك، فاليد ليست يدا غير مأذونة، واليد غير المأذونة لا يكون عليها ضمان ثبوتي، فالضمان الثبوتي لا يرتفع، خصوصا إذا كانت البينة قامت على أن هذا التلف كان قبل الإنكار. ولهذا بعض الشراح قيدوا في هذه الحالة، حكموا بأنه لا ضمان لو أقام البينة على أن المال قد تلف عنده قبل أن ينكر، فهذه البينة تؤخذ به، والتضمين الذي ينشأ من الخيانة والخيانة التي ثبت في هذا العامل أثرها ليس رفع ضمان الثبوت حتى في التلف الواقعي، لو كان تلفا بلا تعد وتفريط، ليس معنى خيانته هذا المعنى، أن العامل يده تتبدل من كون يدا رافعة للضمان في فرض التلف الحقيقي تحول إلى يد الغاصب، ليس هكذا، ليس معنى عدم خيانة العامل أنه يده يد غاصبة إذا كان هناك تناقض في قوله. نعم لو تصرف في المال تصرفا غير مأذون فيه، كما لو أخذ المال إلى مكان آخر ذاك حين وتلك، هناك لا يكون، بل يكون ضمان عليه ثبوتي لأنه لم يكن مأذونا بأخذ المال إلى المكان الآخر، إلا أن هذا خارج عن الفرض. المفروض أنه ثبتت خيانته بهذا المعنى، بمعنى أنه ثبت كذبه في مقام القول والكلام، فلا يكون قوله قول أمين لكي يؤخذ به، يكون متهما بعبادة أخرى، يكون متهما بل ثابت الكذب والاتهام، فلا يكون حينئذ قوله حجة. أما لو أقام البينة على أن هذا المال قد تلف عنده قبل أن يتاجر به مثلا بلا تعد وتفريط بين، يكون حينئذ تكون البينة حجة في نفي الضمان الثبوتي، هذا الضمان المنفي غير ذاك الضمان الذي يثبت في موارد خيانة العامل واتهامه وثبوت كذبه في الكلام، هذا غير ذلك. إذن فهذا الوجه أولا لو تم يقتضي القول الثالث لا هذا القول، وثانيا الإشكال الثاني أن هذا المبنى غير تام، باعتبار أن هذا المبنى فصلناه مفصلا هناك في بحث تبعية الدلالتين الالتزامية والمطابقية، وقلنا أن المدلول الالتزامي ليس الحصة الخاصة، بل المدلول الالتزامي ذات اللازم، خصوصا في أمثال المقام، يعني إلا في بعض الموارد التي يكون اللازم له تخصص بقطع النظر عن الاستلزام، له خصوصية واقعية، وإلا موارد الاستلزامات الناشئة من الامتناع من التضاد وامتناع اجتماع الضدين والنقيضين ونحوه، دائما يكون اللازم ذات اللازم المدلول الالتزامي، ليس عدم الضد المقرون بهذا الضد، بل ذات عدم الضد، لأن ملاك الدلالة الالتزامية التناقض والتضاد والامتناع، والتضاد والامتناع يكون بين ذاتي الضدين أو النقيضين، لا بأخذ قيد الاقتران، اقتران أحدهما أو عدم أحدهما بالآخر، على تفصيل موكول إلى محله. فهذا المبنى غير تام، هذا ثانيا. وثالثا هذا المبنى حتى لو قبلناه لا ربط له بتطبيقه في المقام، فإنه هنا لم يثبت سقوط المدلول المطابقي لإنكار العامل عن الحجية لكي يقال أن المدلول المطابقي سقط عن الحجية فيسقط المدلول المطابقي. المفروض أن المدلول المطابقي لكلامه بتمام فيه من الدلالات الالتزامية كلها تكون حجة باقية على حجيته بالمقدار الذي يرجع عليه، بالمقدار الذي يكون إقرارا ويكون عليه باقا على الحجية حتى مع قيام البينة، فإن البينة قلنا لا تسقط الإقرار على الحجية، الإقرار يكون باقيا على الحجية حتى بعد قيام البينة، لا يسقط عن الحجية لا في مدلوله المطابقي ولا في مدلول الالتزامي. فالمدلول المطابقي لإقراره وهو إنكاره لاستلام المال بعد باق على الحجية حتى بعد قيام البينة على الاستلام بالمقدار الذي يكون إقرارا، يعني بالمقدار الذي يكون عليه باق على حجيته لا يكون ساقط عن الحجية. فيكون المدلول المطابقي هنا لإقراره وهو إنكاره استلام المال لا يزال حجة في حقه بلحاظ الآثار الإقرارية، يعني الآثار التي تكون عليه، ومن هذه الآثار التي تكون عليه أنه لم يتلف المال عنده، عدم تلف المال عنده هذا بعد باق. هذا المدلول الالتزامي ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، هذا الذي يسميه بالسالب بانتفاء الموضوع أيضا حجة لأن مدلوله المطابقي وهو استلامه للمال وإن قامت عليه البينة إلا أنه لا يسقطه عن الحجية، يعني لا يزال إنكاره لاستلام المال حجة، وأثر هذا الإنكار أنه لم يتلف عنده هذا أيضا حجة. فالمدلول الالتزامي هنا باق على حجيته، يعني لا يزال هذا الإنسان ينكر التلف بعد الاستلام ولو بإنكار الاستلام، وهذا الإنكار الذي يرجع إلى إنكار الاستلام حجة هم في مدلوله الالتزامي هم في مدلوله المطابقي، لأن البينة في قبال، لأن الإقرار في قبال البينة لا تسقط عن لا يسقط عن الحجية باق على الحجية. فيكون المدلول الالتزامي هنا باقيا على الحجية، ولأن مدلوله المطابقي باق على الحجية لأنه إقرار، والإقرار الذي يكون في قباله بينة أيضا حجة، فلماذا يسقط عن الحجية لكي يقال بأن المدلول الالتزامي الذي كان إنما هو عدم التلف على تقدير الاستلام، وقد علمنا بكذب الاستلام عدم الاستلام لأنه استلم قامت البينة على الاستلام، إذن فلا اعتراف ولا إقرار من العامل على أنه لو ثبت الاستلام لا يكون هناك تلف، صحيح لا إقرار له على أنه لو ثبت الاستلام لا يكون له عنده تلف، لا يوجد إقرار بعدم التلف على تقدير الاستلام، لكن لا نريد هذا الإقرار، يكفي الإقرار بعدم التلف عنده من ناحية عدم الاستلام لأن شهادته بعدم الاستلام لا تزال حجة، يعني إقراره إنكاره وإخباره بعدم الاستلام لا يزال حجة حتى في قبال البينة، فلازمه عدم تحقق التلف عنده، وهذا اللازم يبقى على الحجية لأن ملزومه حجة، لأن ملزومه حجة فيكون لازمه أيضا حجة. ولم يسقط المدلول الالتزامي مطابقي لكي يقال المدلول الالتزامي إذا كان نفس ذاك تلك الحصة تلك معلومة الانتفاء حصة أخرى لا شهادة لها، هذا الكلام إنما يصف فيما إذا كان الإقرار ساقطا عن الحجية في قبال البينة، إلا أن الإقرار ليس ساقطا عن الحجية في قبال البينة، ومن هنا ظهر بأن هذا الإنكار لا يزال على الحجية بما بالمقدار الذي يكون إقرارا هم في مدلوله المطابقي هم في مدلوله الالتزامي، فهو بهذا الإنكار قد ينفي بحسب الحقيقة تحقق التلف عنده ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، ينفي فيكذب البينة، يكذب البينة ولو من ناحية السالب بانتفاء الموضوع، يكذب البينة بأن يقول أنه لم يتحقق عندي تلف ولو من باب عدم الاستلام، وثبوت الاستلام لا يعني كذب إقراره بعدم الاستلام إنكاره للاستلام، بل يبقى إنكار الاستلام على الحجية، وبالتالي مدلوله الالتزامي أيضا يكون حجة، آثار المدلول الالتزامي تكذيب البينة، فيكون مثل هذا الإنكار تكذيبا فعليا للبينة، والتكذيب الفعلي للبينة باعتبار أنه لازم ذاك الإنكار الذي ذاك الإنكار على الحجية بلحاظ الآثار العليهية الإقرارية للآثار اللهية، الآثار التي تكون عليه منها هذا تكذيبه للبينة، ويكون هذا التكذيب باقيا على الحجية، وبالتالي البينة ساقطة عن الحجية حتى في إثبات التلف، حتى في إثبات التلف بعد الإقرار بعد الاستلام يكون تكون البينة ساقطة على الحجية، لأن الاستلام يقر بعدمه فيقر بعدم التلف على تقدير الاستلام، فيكون هذا الإقرار باقيا على الحجية والبينة ساقطة عن الحجية، فيطالب بالعين، يكون مطالبا بالعين، وحينئذ إذا كان مطالبا بالعين فلا بد أن يدفع العين، إلا أن يحبس مثلا أو يقال في فرض الحبس أنه يصح أن يؤخذ منه بدله مثلا، إما تقاصاً أو بأي ملاك آخر بملاك عدم الضرر على المالك أو نحو ذلك من الأمور. إذن فبهذا يظهر أن الصحيح من هذه الاحتمالات إنما هو الاحتمال الأول الذي يدعى أنه ظاهر الماتن، وهو أنه إذا كان قد أنكر تسليم المال لازم إنكاره تسليم المال إنكاره للتلف عنده وإقراره بعدم التلف عنده ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، وهذا الإقرار باق على الحجية في مدلوله، لأن مدلول الالتزام لإنكاره باق على الحجية حتى بعد قيام البينة على التسليم أو البينة على التلف على والمستلزم للتسليم لا محالة يبقى على الحجية، فإذا كان باقيا على الحجية إذن فمدلوله الالتزامي يكون باقيا على الحجية، فلا تكون تلك البينة التي أقامها هو على التلف حجتان، حتى لو أقيمت البينة على التلف قبل على التلف قبل الإنكار، لأنه قد كذب هذه البينة بإنكاره، قد كذب مفاد هذه البينة، فيطالب بالعين أو يحبس أو يؤخذ منه البدل لعدم تضرر المالك أو للتقاص ونحو ذلك من الأمور لو قيل به في أمثال هذه الموارد، فيكون الحق مع الاحتمال الأول الذي هو ظاهر المتن أيضا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة 54. المسألة 55، قال إذا اختلف في صحة المضاربة الواقع بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة، وهذا واضح لأن إصابة الصحة تقول أن مدعي الصحة هو المنكر، هو قوله المطابق مع الأصل، فيكون تكون إصابة الصحة في العقود التي هي أصل العقلاء مثلا هنا حاكمة على استصحاب عدم وقوع العقد أو إصالة الفساد، استصحاب عدم تحقق المضاربة الصحيحة ونحو ذلك من الأمور، ويكون مدعي الصحة سواء كان هو المالك أو العامل قوله هو المطابق مع الأصل فهو المنكر، وذاك الآخر يكون مدعيا لا بد أن يثبت دعواه بالبطلان، بطلان العقد الواقع بالبينة، وهذا واضح. أما البحث عن مدرك إصابة الصحة الثابتة عند العقلاء والمتشرع، مدركه السيرة العقلائية أو المتشرعية أو بعض الروايات الخاصة، هذا بعد متروك إلى علم الأصول أو إلى القواعد الفقهية. نحن في علم الأصول أيضا حولناه للفقه، فالفقه لم نحوله للأصول، بل محله القواعد الفقهية، يبحث هناك عن إصابة الصحة مثلا تدرس في الأطر الصيفية أو الرمضانية. المسألة 56، إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر. إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر، وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين. هنا يتعرض أيضا لنزاع آخر، يتنازعان في أنه هناك فسخ أو لا. إذا ادعى المالك مثلا أنه تحقق فسخ، طبعا لا بد أن يكون دعوى الفسخ بلحاظ قبل زمان الدعوى، أما في زمان الدعوى المالك بل كل من قلنا أن عقد المضاربة عقد جائز، كل منهما في أي وقت يمكنه أن يفسخ. ادعاء الفسخ، ولهذا قيده في الأثناء، أي قبل في زمن سابق في أثناء العمل يدعي أنه قد انفسخ مثلا، فلا تكون التجارات الواقعة بعدها داخلة ضمن المضاربة، فإن كان فيها ربح مثلا فكلها للمالك، أو إن كان فيها خسارة فعلى العامل أن يضمن خسارتها لأنه لم يكن قد أذن فيها له، لأنه كان بعد الفسخ والانفساخ. فالنزاع في فسخ قبل زمان النزاع، وإلا لو كان بلحاظ زمان الحرق يستطيع أن يفسخ. ومن هنا قيده الماتن، قال إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر، يعني قبل الآن وأنكر الآخر، قدم قول المنكر، لأنه الأصل عدم الفسخ والأصل بقاء المضاربة بقاء الإذن، وهذا أيضا واضح هو مقتضى الأصل الذي هو إصالة عدم الفسخ أو إصالة بقاء العقد أو إصالة بقاء الإذن، أي شيء تعبرونه هذا يكون حينئذ هو الأصل الجاري، لأنه قبل الفسخ والانفساخ بحاجة إلى أمر جديد، إلى إرادة وإنشاء جديد، ولو إرادة الرجوع عن الإذن، فيكون مسبوقا بالعدم والأصل بقاء الحالة السابقة، فيكون قول المنكر للفاسخ يكون نافي للفاسخ هو المطابق مع الأصل وهو المنكر، وقول مدعي الفاسخ هو المخالف للأصل فعليه البينة. ثم يقول وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين، يعني حينما نقول أخذ بقوله أو قبل قوله مع اليمين لا بلا يمين في تمام هذا المسألة، وهذا واضح مع اليمين ومع عدم إقامة الآخر المدعي البينة، لابد أن يضيف هذا أيضا، وإلا لو أقام البينة لا تصل النوبة إلى اليمين ولا يكون فائدة اليمينه. فإذا لم يقم المدعي البينة حينئذ يقبل قوله مع اليمين، على القاعدة في باب القضاء أن المنكر لا يقبل قوله وحده، بل إنما يقبل قوله باليمين بعد فرض أن المدعي لم يثبت دعواه ببينة وما يكون كالبينة. هذه أيضا المسألة 56. المسألة 57 تأتي إن شاء الله.